أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. سنستمر في رحلتنا فيه حتى ننتهي من دراسة الكتاب كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. بدأنا في الحلقة الماضية نتدارس رسالة بولس رسول المسيح إلى المؤمنين في مدينة أفسس الشهيرة، وقد انتهينا من تقديم هذه الرسالة. من جملة ما قلنا إن رسالة أفسس مختصة بتقديم الكنيسة جسد المسيح والتي رأسها المسيح، هي رسالة الكنيسة وهي أسمى قمة للحق الإلهي وذروة الإعلان الكتابي. ابتدأ بولس في أفسس خدمة بعيدة المدى، حيث أصبحت المدينة مدخلا عظيما للإنجيل لتلك المنطقة، وقد كان الرسول يفرح للأبواب المفتوحة له للخدمة في تلك المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن مدينة أفسس كانت من أهم المدن في ذلك الوقت من الناحية الجغرافية والتجارية والثقافية والدينية، الأمر الذي شجع بولس على المضي قدما في العمل هناك. وقد أنجح الرب خدمته وآلت كل الأمور إلى تقدم الإنجيل، حتى غدت الكنيسة في أفسس من أقوى الكنائس روحيا، الأمر الذي دعا الرسول أن يكتب لهم عن هذه الحقائق العظيمة التي تتضمنها الرسالة. تنقسم الرسالة إلى قسمين، الفصول الأولى عقائدية تجعلنا نحلق في سماء الإعلانات الإلهية، والفصول الثلاثة الأخيرة عملية تضع أقدامنا على الطرقات وتسير بنا عبر هذه الحياة في سلوك لائق يمجد الله. وسنتمتع خلال تأملاتنا بالصور المختلفة للكنيسة التي تقدمها الرسالة. نأتي اليوم أعزائي إلى النص الكتابي ونبدأ بالفصل الأول. يهدف هذا الفصل إلى إيضاح أن الكنيسة عبارة عن جسد، كما يضع مقدمة للسفر بشكل عام، ويبين أيضا أن الله الآب أسس الكنيسة وخطط لها، وأن الله الإبن دفع ثمن الكنيسة، والله الروح القدس يحفظ الكنيسة ويحميها. كما يصلي بولس في هذا الفصل الأول من أجل قوة ومعرفة لأهل أفسس. تبدأ رسالة أفسس إذن بالقسم العقائدي المختص بدعوة الكنيسة السماوية، وسنتأمل اليوم في مقدمة الفصل الأول وهي عبارة عن عددين فقط، الأول والثاني. يقول الرسول: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هذه أوجز مقدمات رسائل بولس بوجه عام، وهي مختصرة على هذا النحو لأن الرسالة كانت موجهة إلى الكنيسة في أفسس، ولكن كان القصد الأساسي منها أن تكون موجهة لجميع الكنائس أيضا. كانت رسالة أفسس هي الرسالة التي أشار إليها بولس على الأرجح عندما قال في كولوسي أن تقرأ الرسالة على مسامع اللاودكيين. وبكلمات أخرى، كانت هذه الرسالة دورية، أي أنها كانت تدور على جميع الكنائس ذلك اليوم واحدة تلو الأخرى، فهو لا يوجه كلامه هنا إلى كنيسة محلية بالقدر الذي يوجهه فيه إلى الكنيسة العامة الشاملة الجامعة، أي إلى جسد المؤمنين غير المرئي. يجب أن تتغير عبارة بولس رسول يسوع المسيح إلى بولس رسول المسيح يسوع. أرجو ألا تعتقد صديقي بأني أحاول التلاعب بالمكتوب هنا، ولكنها يجب أن تكون على هذا النحو، أي المسيح يسوع، كما نرى في أماكن أخرى أيضا من هذه الرسالة بالإضافة إلى شواهد كتابية أخرى. فكلمة المسيح هي لقبه، أي أنها تبين من هو. قال بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أما اسم يسوع فكان ذلك هو اسمه البشري. استطاع بولس أن يقول: الآن لا نعرفه حسب الجسد. لم يعرفه بولس كيسوع صاحب خدمة الثلاث سنوات على الأرض، ولكنه عرفه كالمسيح الممجد الذي قابله على طريق دمشق. فكان بولس دائما يشدد على اسم المسيح أولا، المسيح يسوع. يذكر بولس عن نفسه أنه رسول. فما هو الرسول؟ الرسول هو أعلى لقب أو وظيفة في الكنيسة على مر الأزمان. لا يمكن تسمية أحد بهذا اللقب في أيامنا هذه لسبب بسيط، هو أن لا أحد يطابق مواصفات وشروط الرسول. وها هي صديقي هذه المواصفات: أولا، تسلم الرسل خدمتهم ومهمتهم من شفتي الرب يسوع الحي مباشرة. كتب بولس عن نفسه فقال: بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. ولهذا السبب أؤمن أن بولس هو من أخذ مكان يهوذا الإسخريوطي. أما التلاميذ فقد اختاروا متياس، ولكنني لا أجد في أي مكان أن يسوع المسيح هو الذي جعل متياس رسولا في الوقت الذي تسلم فيه كل الرسل مهامهم وخدمتهم مباشرة من الرب يسوع. الوصف الثاني للرسول هو أنه شاهد المخلص بعد قيامته من الأموات. استطاع بولس أن يفي هذا الشرط أيضا إذ شاهد الرب على طريق دمشق. ثالثا، اختبر الرسل وحيا من نوع خاص، فكتبوا النصوص الكتابية الموحى بها. وما علينا إلا أن نقرأ الرسائل التي كتبها بولس بوحي من الله. رابعا، مارس الرسل سلطانا رفيع المستوى. وخامسا، كانت علامة سلطان الرسل القدرة على عمل المعجزات. سادسا، أخذ الرسل مهمة ومأمورية كونية ليؤسسوا الكنائس، وقد أوفى بولس متطلبات الرسولية الستة هذه جميعها. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. ارتكز بولس في رسوليته على مشيئة الله بدلا من أي طموح بشري أو إرادة إنسان أو حتى طلب الكنيسة أو دعوتها. فكتب إلى أهل غلاطية وقال: ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، كما قال لتيموثاوس الشاب: وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. لقد ارتكز بولس بشكل ثابت على مشيئة الله أساسا لرسوليته، وهذا ما أشار إليه في أماكن عدة من كتاباته المختلفة كرسالة كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية وكولوسي وتيموثاوس الثانية. وما عليك يا صديقي إلا أن ترجع إلى هذه الشواهد الكتابية لتتحقق منها بنفسك. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى من؟ إلى القديسين الذين في أفسس. أصل كلمة القديس هي هاجيوس، والتي تعني منفصل، والقصد الأساسي من هذا المصطلح هو منفصل لاستخدام الله وحده، أو ذاك الذي يمتلكه الله. كانت الأواني في خيمة الاجتماع تدعى أوان مقدسة. لماذا؟ هل لأنها كانت مقدسة وجميلة في ذاتها؟ بالطبع لا، بل أعتقد أنها كانت قديمة ومهترئة بعد رحلة البرية الطويلة المضنية تلك. كانت تلك الأواني مقدسة لأنها كانت مخصصة لاستخدام الله. فالقديس صديقي هو من وضع ثقته بالمسيح وانفصل بغرض أن يستخدمه الله وحده. فهناك فئتان من الناس اليوم، هناك القديسون وهناك غير القديسين. ولكن هناك بعض القديسين الذين لا يستخدمهم الله، وذلك هو خطأهم وحدهم، فهم مفروزون في الأصل لاستخدام الله ولخدمته. صحيح أن على القديسين أن يسلكوا بقداسة، ولكنهم ليسوا قديسين بسبب مسلكهم هذا. هم قديسون في المسيح، قديسون بسبب مركزهم ومقامهم في المسيح، وهم ملكه لكي يستخدمهم هو وحده. وجه بولس رسالته إلى القديسين الموجودين في أفسس. ولكن يا صديقي، يمكنك أن تضع اسم مدينتك أو بلدتك، فالرسالة موجهة لك أنت أيضا. إلى القديسين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، هؤلاء هم المؤمنون، فالمؤمنون والقديسون هم سيان. أترى ذلك؟ يجب أن يسلك القديس بقداسة والمؤمن بأمانة. المؤمن هو من وضع ثقته في المسيح، والقديس هو من آمن في المسيح أيضا. الكلمة قديس هي نظرة الله عن المؤمن، والكلمة مؤمن هي نظرة البشر عن المؤمن. يقول بولس عن المؤمنين إنهم في المسيح يسوع، وهذا أروع جميع الأشياء، وهذا ما ستشدد عليه الرسالة، وهذا ما سنتعرض إليه باستمرار أثناء دراستنا في رسالة أفسس العظيمة. بالنسبة لي صديقي، أهم كلمة في العهد الجديد هي حرف الجر الصغير في. بذل اللاهوتيون جهودا جبارة محاولين إخبارنا ماذا يعني أن يكون المرء مخلصا، وماذا نعرف الخلاص. هناك مصطلحات عديدة نستخدمها للخلاص، كالفداء والتكفير، التبرير والمصالحة، وذبيحة المسيح النيابية، وغيرها من المصطلحات. وكل هذه المصطلحات جميلة وهامة جدا، ولكن يبين كل مصطلح بمفرده جانبا واحدا فقط من خلاصنا. فماذا يعني حقيقة أن يكون الإنسان مخلصا؟ ذلك يعني أن يكون الإنسان في المسيح، فنحن ننضم إلى المسيح ونتحد به عضويا وبشكل ثابت ودائم من خلال معمودية الروح القدس، كما تضم إلى جسد المؤمنين. نخبر أن من التصق بالرب فهو روح واحد، فنحن منتمون إليه، ولا يوجد ما هو أعظم من ذلك على الإطلاق. يقول بولس في روميا: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. هل يمكنك أن تضيف على هذا أي شيء؟ هل بإمكانك أن تحسنه؟ فكوننا في المسيح يسوع هو أعظم إنجاز ونتيجة للخلاص. وجد أحدهم أن حرف الجر في تكرر في العهد الجديد 130 مرة. قال الرب يسوع: أنتم في وأنا فيكم. ما أروع ذلك! نحن مقيمون في المسيح يسوع. لا يمكنني أن أشرح كيف يكون ذلك تماما، فهو أمر عميق للغاية، ولكن قد توضح لنا بعض الصور قليلا هذا الأمر. فنقول: إن الطير في الهواء والهواء في الطير، إن السمك في الماء والماء في السمك، إن الحديد في النار والنار في الحديد. المؤمن في المسيح والمسيح في المؤمن، إذ قد توحدنا معه وانضممنا إليه. الرأس في الجسد والجسد في الرأس، لا يمكن لجسدي أن يتحرك دون قيادة الرأس. الكنيسة التي هي جسد المسيح هي في المسيح الذي هو الرأس. تدور جميع حقائق رسالة أفسس أخي الكريم حول هذه الحقيقة المجيدة. أنصحك أن تأخذ وقتا كافيا في دراسة هذه الرسالة المجيدة، إلى جانب رسالة روميا ورسالتي كورنثوس الأولى والثانية ورسالة غلاطية. أشعر أن رسالة أفسس يجب أن تعطى الأولوية الرئيسة من بين هذه الرسائل جميعها، إذ أعلم أن هذه الرسائل بالتحديد تحمل لك ولي صديقي فوائد عظيمة وشخصية وحية في يومنا هذا تفوق سواها من النصوص الكتابية، فهي الرسائل العقائدية العظيمة. عندما قال الله ليشوع: قم عبر هذا الأردن، أعلم أنه لا يخاطبني أنا، ولكنه يقدم نصائح ليشوع، ولكنها بالرغم من ذلك تحتوي على تطبيقات شخصية بالنسبة لي. الرسالة إلى أهل أفسس هي سفر يشوع للعهد الجديد، وهي تكلمني مباشرة وبطريقة شخصية. يتابع الرسول في مقدمة الرسالة ويحيي أهل أفسس قائلا: نعمة لكم. كانت النعمة هي التحية السائدة في عالم الأمم في أيام بولس، والكلمة اليونانية للنعمة هي كارس. فعندما كان يتقابل اثنان في الشارع يقول أحدهما للآخر كارس، وما زالت التحية بين سكان اليونان إلى هذا اليوم مشابهة للتحية كارس، فهي ما تزال شكلا من أشكال التحية حتى في يومنا هذا. نعمة لكم وسلام. التحية في عالم الدين كانت سلام. يأخذ بولس هاتين الكلمتين اللتين كانتا التحية الشائعة آنذاك، ويعطيهما معان سامية ورائعة ويرفعهما إلى العلاء. فنعمة الله هي الوسيلة التي يخلصنا بها. عليك أن تعرف نعمة الله قبل أن تختبر سلام الله. وبولس يضعهما دائما بهذا الترتيب: النعمة قبل السلام. يجب أن تأخذ النعمة قبل أن تختبر السلام، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ترى كلمة السلام ترن في جميع أرجاء العالم في يومنا هذا، وهي بشكل عام تشير إلى السلام في مكان محدد من العالم أو إلى السلام العالمي. ولكن لا يمكن للعالم صديقي أن يعرف السلام قبل أن يعرف نعمة الله المخلصة. والأمر المثير هو أنك لا ترى كلمة النعمة دارجة في هذه الأيام على الإطلاق، تسمع فقط كلمتي المحبة والسلام، فهما كلمتان شائعتان ودارجتان، ويفترض بأن مصدرهما هو الكتاب المقدس، ولكنهما لا تعنيان عموما ما تحملانه من معان في الكتاب المقدس. فالسلام هو السلام مع الله لأن خطايانا قد غفرت، ولا يمكن لخطايانا أن تغفر أبدا إلا بعد أن نعرف شيئا عن نعمة الله ونختبرها هي أولا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. النعمة والسلام مصدرهما الله الآب، وهو في الواقع يصبح أبانا عندما نختبر نعمته ونتجدد بروحه. النعمة والسلام يأتيان كذلك من الرب يسوع، ولكن لماذا لم يذكر بولس أنهما يأتيان أيضا من الروح القدس؟ ألا يؤمن بالثالوث الأقدس؟ بلى، ولكن الروح القدس كان مسبقا في أفسس ساكنا في المؤمنين هناك. الرب يسوع كان يجلس عن يمين الآب في السماويات. علينا صديقي أن نتذكر هذه الجغرافيا جيدا عندما نقوم بدراسة الكتاب المقدس، فالكثير من الناس يخطئون في دراستهم بسبب عدم صحة الجغرافيا الإلهية هذه، وعندما نصححها فإن ذلك يساعدنا على فهم اللاهوت إلى حد بعيد. أخي وصديقي، حديثي معك لهذا اليوم على وشك الانتهاء، ولكن قبل أن أودعك على أمل اللقاء أحب أن أترك معك الرجاء التالي: لا تسمح لنفسك أن تحيا في هذه الحياة بدون نعمة الله وسلامه، فما نفع الحياة بدونهما؟ وما نفع الحياة بدون المسيح مصدر كل نعمة وسلام؟ لما لا تدعو المسيح إلى حياتك ليغير قلبك ويحل فيه بالإيمان، فتختبر نعمة عظيمة وتحيا وتدوم فيها إلى الأبد، ويغمر قلبك سلام عجيب يفوق كل عقل؟ أرجو أن تأخذ هذه النصيحة محمل الجد وأن تفكر بها مليا، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.